الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث في العتق والكتابة والتدبير، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف العتق ومشروعيته وفضله وحكمة مشروعيته. قال: أولا، تعريف العتق. العتق لغة بكسر العين وسكون التاء، الحرية والخلوص، مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ طار واستقل وخلص. هذا معنى العتق في اللغة، الحرية والخلوص. عتق الفرس إذا سبق، أي سبق غيره، وخلص إلى المكان المطلوب. وعتق الفرخ طار واستقل، يعني وتحرر من مكانه الذي كان فيه قبل ذلك، قبل أن يتهيأ للطيران، فإذا نبت ريشه وأصبح يطير عتق وصار حرا يذهب حيث شاء. ومن هذا المعنى أخذ معنى العتق في الشرع، لأنه تحرير المملوك من رقه الذي كان عليه فصار حرا. قال: وشرعا هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، لأن المملوك مقيد لا يستطيع أن يتصرف كيف شاء، وإنما هو تحت تصرف سيده، تحت تصرف سيده يأمره وينهاه، فإذا عتق صار حرا طليقا، تحرر وتخلص من الرق الذي أصابه. قال: وإزالة الملك عنها، لأن الرقبة المملوكة مملوكة لسيدها، فهو مملوك كالمال الذي يملكه الإنسان ويتصرف فيه، فكذلك المملوك والعبد الرقيق فهو كالمال الذي يملك، ولهذا لا يملك العبد شيئا، كل ما يتحصل عليه من مال فهو لسيده. قال: وتثبيت الحرية لها، يعني أن يصير حرا كغيره من الأحرار الذين لهم الحرية الكاملة في التصرفات، في البيع والشراء والنكاح وسائر المعاملات. فهذا معنى العتق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها وتثبيت الحرية لها. وأصل الرق هو بسبب الكفر، أصل الرق بسبب الكفر، أن يكون الشخص كافرا، فإذا وقع في أيدي المسلمين، إذا حصل مثلا قتال بين المسلمين والكفار فانتصر المسلمون، أخذ هؤلاء الأسرى، فإما أن يعني يقتلوا، وإما أن يفدون بشيء من المال أو بمقابل أسرى من المسلمين، وإما أن يمن عليهم أي ولي الأمر بإطلاقهم، وإما أن يسترقون فيصبحون عبيدا مملوكين. فأصل الرق هو بسبب الكفر. ثم رغبت الشريعة في تحرير الرقبة كما سيأتي في تحريرها وإطلاقها، ورتبت على ذلك الأجور الكثيرة، بل وعلقت كثيرا من الأعمال والعبادات والكفارات بعتق الرقبة ترغيبا في عتقها وتحريرها. وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وما تأمر به من محاسن الأخلاق والأعمال، ومن ذلك حثها وترغيبها على تحرير الرقاب والسعي في تحريرها وإزالة الرق عنها. وهذا به نعلم كذب أولئك الكفار وكذلك أيضا دعاة الباطل الذين يحاولون تشويه الإسلام، وأن الإسلام يعني يسترق الرقاب ويجعلها مملوكة ويذهب الحرية عن الناس ونحو ذلك من مثل هذه العبارات والألفاظ التي يريدون بها تشويه صورة الإسلام. وقولهم باطل كما سمعنا، لأن سبب الرق هو الكفر فقط، ثم أسباب عتقها وحريتها كثيرة ومتعددة، كثيرة ومتعددة في عتق، مثلا في كفارة القتل، في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، كلها جاء فيها ماذا؟ عتق الرقبة، وهذا ترغيب لعتقها. كفارة الجماع في نهار رمضان كذلك، وهكذا أيضا الأدلة الأخرى المطلقة في فضل تحرير الرقاب وعتقها. فهذا كله يدلنا على أن الشريعة تحث وترغب في إزالة هذا الرق الذي أصاب هذا الإنسان بسبب الكفر، وأن يحرر ويصير حرا كغيره من الأحرار. قال: أدلة مشروعيته. الأصل في مشروعية العتق الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فتحرير رقبة، وقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فالله عز وجل أمر بتحرير الرقاب، فتحرير رقبة يعني في الكفارة، كفارة القتل، وهكذا أيضا في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فجاء الأمر بتحريرها وإزالة الرق عنها، فدل هذا على مشروعيته بل واستحبابه. والمراد بالرقبة يعني العبد المملوك، العبد المملوك، وأطلقت الرقبة من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، إطلاق البعض وإرادة الكل. قال: وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. والحديث في الصحيحين: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. انظر إلى عظيم هذا الأجر، رقبة واحدة تعتقها وتحررها تكون سببا في عتق الله لك من النار، يعني أن ينجيك الله عز وجل من النار. بكل عضو من أعضاء هذه الرقبة ينجيك الله عز وجل، ينجي أعضاءك أن تمسها النار، حتى فرجه بفرج كذلك المعتق، كما أنك حررته وجعلته حرا وأعتقته فكذلك يعتقك الله جل وعلا من النار. وهذا لا شك أنه أجر عظيم وترغيب عظيم في تحرير الرقاب. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال: الإيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وكذلك أيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الرقاب أفضل؟ في حديث أبي ذر في الصحيح قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أنف ما هو أفضل الرقاب لتعتق، فقال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، كلما كانت الرقبة لها قيمة ولها منزلة ولها ثمن فعتقها أفضل وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال ثالثا فضله العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى فك رقبة، يعني تخليص الشخص من الرق، وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها، ألا وهي عتق الرقاب، يعني في قول الله جل وعلا وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني أن الإنسان أمامه عقبة عظيمة حتى يتجاوزها وينجو منها، فما الذي ينجيه منها؟ ما الذي ينجيه من هذه العقبة العظيمة؟ ذكر جل وعلا فك رقبة، أول ما ذكر من أعمال البر والخير فك الرقاب، يعني تحريرها، تحرير الرقاب والمن عليها بالعتق والحرية، وهذا يدل على عظم أجر عتق الرقاب أنها تخلص الإنسان من العقبة العظيمة التي بينه أو التي أمامه وتعيقه في الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال وتقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبل قليل في فضل العتق، يعني قوله عليه الصلاة والسلام من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو الحديث. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار الحديث، أخرجه الترمذي وصححه شيخ الألباني رحمه الله. أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، وهذا فيه تقييد الحث والترغيب في عتق الرقاب المسلمة، الرقاب المسلمة إذا كان مسلما كان فكاكه من النار، يعني سبب في نجاته من النار، سبب في نجاته من النار. قال والنصوص في فضل العتق كثيرة جدا. قال وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، والرقبة الأغلى ثمنا والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها، عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، أولا لورود الأحاديث في فضل عتق الرقاب أنها وردت في ما يتعلق بالرجال، وكذلك أيضا لعظم النفع الذي يحصل في عتق الرجال ما لا يحصل في عتق النساء، النفع الذي يحصل في عتق الرجال أعظم، فلهذا كان عتق الرجل أفضل. وثم كون الرقبة أغلى ثمنا وأنفس هذا أفضل كذلك، كما سمعنا في حديث أبي ذر أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، كلما كانت أنفس وأغلى وأثمن كان عتقها أفضل، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا شك أن الإنسان يحب أنفس أمواله، أنفس الأموال فقلبه يتعلق به ويحبه، فهذا الصدق به أفضل عند الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا أنفس الرقاب وأفضلها. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رأى أحد عبيده المملوكين على استقامة وخير وصلاح ومحافظة على الصلاة اعتقه وحرره، لأنه صار عنده يعني نفيسا غاليا، فكان عبيده يتسابقون إلى ذلك، على المحافظة على الصلاة والاستقامة حتى يعتقهم، فكان يعتقهم رضي الله تعالى عنه. قال: الحكمة من مشروعيته. قال: شرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة وحكم بليغة، فمن ذلك أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره، لأنه مملوك كما سمعنا قاصر التصرف، لا يستطيع أن يتصرف بما شاء كالحر، فإذا عتق حرر من هذا الرق وصار يملك نفسه يتصرف بما شاء يعني من الأمور المباحة، وكذلك أيضا له التصرف في أمواله، صار يملك كما يملك غيره من الأحرار ما يمتلكون من أموال فيتصرف فيها كيف شاء على مراد الشرع. ومنها أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل والوطئ في رمضان والأيمان، وهذا كما سمعنا من باب الترغيب في عتق الرقاب وتحريرها وتخليصها من الرق، جعله الله سبحانه وتعالى كفارة في كثير من الأعمال والأمور التي تجب فيها على المسلم الكفارة، ككفارة القتل والوطئ في رمضان وكفارة الأيمان وكفارة الظهار، كلها جاء فيها الأمر بعتق الرقاب. وهذا كما مر تنبيه علي على أنه يدلنا على أن الشريعة الإسلامية حثت ورغبت في تحرير الرقاب وتخليصها من الرق وجعلها حرة طليقة تملك نفسها وتتصرف كيف شاءت. قال: مسألة ثانية: أركان العتق وشروطه وصيغته وألفاظه. قال: أولا، أركان العتق أركانه ثلاثة: المعتق وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره، يعني السيد الذي ملك الرقبة، الذي يملك الرقبة ويملك المملوك يقال له واعتقها يقال له معتق، يقال له معتق أي الذي حصل منه العتق. والمعتق وهو الشخص الذي عتق أو وقع عليه العتق وهو المملوك، العبد المملوك يقال له معتق إذا عتق لأنه وقع عليه العتق. قال: الصيغة وهي الألفاظ التي يقع بها العتق، وسيأتي ذكرها. قال: شروطه: يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي: أولاً، أن يكون المعتق ممن يجوز تصرفه وهو البالغ العاقل الرشيد المختار، كما مر معنا في كثير من الدروس الماضية في كثير من المعاملات اشتراط صحة التصرف، ومن ذلك أيضاً في باب العتق أن يكون المعتق وهو السيد الذي يملك الرقبة ممن يصح تصرفه بأن يكون بالغاً عاقلا رشيدا مختارا. قال: فلا يصح العتق من الصبي، لا يصح العتق من الصبي لأنه مرفوع عنه القلم ولا تصح تصرفاته، ولا المجنون ولا المعتوه. المجنون معروف الذي لا عقل له، والمعتوه الأبله، ولا المكره يعني الذي أكره على العتق. إنسان مثلا هدد وقيل له اعتق فلان فاعتقه حتى يخلص نفسه من هذا التهديد، فهذا العتق لا يصح، هذا العتق لا يصح. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال: ولا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته، لا يصح عتق المكره كما لا تصح سائر تصرفاته، يعني كل تصرفات المكره إذا وقعت منه على سبيل الإكراه فإنها لا تصح، كالبيع والشراء والطلاق، فإذا حصل منه على سبيل الإكراه فإنها لا تقع ولا تصح إلا الرضاع. إذا أكرهت المرأة على الرضاع فإنه يثبت به التحريم، يعني مثلا قبضت أمسكت امرأة وجاء بالصبي ورضع منها بغير اختيارها 5 رضعات مشبعات صار ولدا لها. طيب هذا مما يستثنى في باب الإكراه. قال: أن يكون مالكا لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك. أن يكون مالكا لمن يعتقه، يعني يعتق رقبة يملكها، أما إن كان ما يملكه فلا يصح العتق. يعني مثلا لو جاء شخص وقال لعبد مملوك لصاحبه أنت حر، ما يفرح العبد يقول الحمد لله جزاك الله خير حررتني من الرق، يقال هذا لا يصح، لأن الذي حررك ليس من يملكك، فلا بد أن يكون المعتق ممن يملك هذه الرقبة المملوكة فهو الذي يعتقها. أما إذا اعتقها غير المالك فإن هذا العتق لا يصح، كغيره من التصرفات والمعاملات في البيع والشراء وغيرها فإن لا تصح إلا من مالكها. قال: ألا يتعلق بالمعتق حق لازم يمنع عتقه كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدين أو تدفع دية جنايته. يعني إذا كان المعتق عليه دين في ذمته وأراد أن يعتق هذا المملوك فلا يصح هذا العتق، لأن هذا المملوك يعتبر من ماله، فعليه أولا أن يوفي الدين الذي عليه، أن يوفي الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك يعتقه إذا كان يعني زائدا عن ماله أو أمكن ذلك بسداد الدين. أما إذا كان ما عنده إلا هذا العبد فإنه لا يجوز له أن يعتقه، ويجب عليه أن يسدد دينه منه ببيعه مثلا أو نحو ذلك ويسدد دينه. ولهذا لما أعتق أحد الصحابة 3 أعبد له ليس عنده غيرهم في مرض موته، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام 2 وأعتق 1، يعني نفذ في هؤلاء 3 الثلث، فأعتق 1 وأمسك 2، لأنه يعتبر هذا العبد المملوك بمنزلة المال الذي يملكه السيد. قال: لا بد أن يكون العتق بلفظ صريح، أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية، لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة. يعني لا بد أن يتلفظ بالعتق، ما يقول في قلبه أنا نويت أن فلان حر، هذا ما يصح، لا بد أن يتلفظ بلسانه. وهذا اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح لكن مع النية. قال: صيغته وألفاظه. ألفاظه إما صريحة وهي ما كان بلفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، مثل أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أعتقتك أو حررتك. طيب هذه ألفاظ صريحة يحصل بها العتق، لفظ العتق والتحرير وما تصرف منها. قال: وإما كنائية كقوله اذهب حيث شئت. إذا قال اذهب حيث شئت ونوى بذلك العتق صار حرا. أو لا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو اغرب، أو ابعد عني، أو خليتك، ونحو ذلك، يعني من ألفاظ الكنايات التي ليست صريحة في العتق. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها إلا إذا نوى قائلها العتق. ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهذه الألفاظ ليست صريحة في العتق، لكن إذا تلفظ بها ونوى بها العتق فإنه يعتق بذلك. فقوله اذهب حيث شئت ليس صريح، ليس صريح في العتق، قد يقول اذهب حيث شئت مثلا لقصده مثلا أن يذهب عنه أياما، أو كذلك لينظر في أمره مثلا، أو يبحث عن مال أو شيء من ذلك. لكن إذا قال هذه العبارة مع النية، نية العتق، فإنه يعتق بذلك. وهكذا أيضا بقية الألفاظ، فهي ليست صريحة في العتق لكنها تؤدي معنى العتق إذا نوى بها العتق. لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، أغرب عني، أبعد عني، خليتك، طيب أطلقتك مثلا، ونحو ذلك من العبارات، فهذه يحصل بها العتق بالنية. طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.